بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع الكتاب الأول من هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب الترغيب والترهيب للإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى. ما زلنا مع كتاب الإخلاص، نحاول أن نتربى من خلال هذه الأحاديث الطيبة المباركة على قيمة الإخلاص، نحاول أن تترسخ هذه القيمة في قلوبنا لتظهر آثارها بعد ذلك على أعمالنا. نريد ألا نخرج من هذا الباب أو هذا الكتاب إلا وقد تربينا على هذه القيمة العظيمة التي لا تصلح الأعمال بغيرها. أبدأ بهذا الموقف ثم نستأنف شرح الأحاديث. يقول ابن قتيبة رحمه الله في كتابه عيون الأخبار: حاصر مسلمة ابن عبد الملك حصنا، وكان في ذلك الحصن نقب، فندب الناس إلى دخوله فما دخله أحد. حاصروا حصنا للكفار، وكان في الحصن نقب، يعني نقب ثقب، حفرة فتحة، فندب الناس إلى دخوله، يعني ندب الناس إلى دخوله، طلب منهم ودعاهم، فما دخله أحد. فجاء رجل من عرض الجيش، يعني غير معروف، من عامة الجيش، يعني ولا نقيب ولا بتاع، يعني واحد عادي عسكري غير معروف، فدخله ففتح الله عليهم الحصن، يعني بإخلاص هذا الرجل وشجاعته وتقدمه وبذله وتضحيته فتح الحصن. فنادى مسلمة هو القائد: أين صاحب النقب؟ إيه رأيك بقى في الحالة دي؟ الرجل ده اللي كان سبب في إيه؟ في النصر، المفروض إيه بقى؟ يكرم بقى ويرفع، مش كده؟ فمسلمة اللي هو الأمير القائد ينادي: أين صاحب النقب؟ يعني مين اللي دخل من الفتحة وتسبب في النصر؟ يعمل إيه لو أنت مكانه؟ تعمل إيه؟ خليه لواء، ماشي يا لواء. قال: فما جاءه أحد يحرص على أن يخفي عمله ويستر الحسنة حتى لا تتقلب عليه النية. نعم، ربما أنت تكون قد بدأت العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، ولكن ربما مع جهل بعض الجاهلين وطيبة بعض الطيبين إلى غير ذلك، ربما بكلمات يسيرة يقلب عليك نيتك من مدح وغيره فيضيع عليك العمل ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويضيع عليك الأجر. فهذا رجل يخاف، كما قال بعض السلف: قلوبنا أضعف من أن تخلص والناس تنظر إليها، قلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون إليها، يعني يريد أن يستر نفسه ويستر عمله حتى يصفو له العمل ولا يعني تصل إليه وتتسرب إليه شائبة من شوائب الرياء. فنادى مسلمة: أين صاحب النقب؟ فما جاء أحد. فنادى: إني قد أمرت الآذن بإدخاله ساعة يأتي، يعني لما يجي اللي واقف على الخيمة بتاعتي يدخله في أي وقت، فعزمت عليه إلا جاء. هنا بقى يبقى لازم يبقى فيه طاعة بقى، سمع وطاع. فجاء رجل إلى الآذن فقال: استأذن لي على الأمير. فقال له: أنت صاحب النقب؟ فقال: أنا أخبركم عنه. فأتى الآذن إلى مسلمة فأخبره عنه فأذن له. فقال الرجل لمسلمة: إن صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاثا، يعني هو هيقولكم أنا مين، بس لازم بثلاث إيه؟ ثلاث شروط: ألا تسود اسمه في صحيفة إلى الخليفة. يعني ألا تسود اسمه، ما تكتبش في اسمه للخليفة، عشان بقى أنت عايزه يبقى لواء، زي ما تقول هيتبعت بقى الناس المتفوقين والناس اللي كذا والناس اللي كذا وإلى آخره. قال له: لا، مش عايز دي. اثنين: ولا تأمر له بشيء. ليه؟ هو عايز اعملها لله، مش عايز حاجة، مش عايز سرية، مش عايز حاجة زايدة، مش عايز اي حاجة. والثالثة قال: ولا تسألوه من هو، ولا تسألوه من هو، يعني من اي ممن هو، اي من اي قبيلة هو. فقال مسلمة: ذاك له، يعني ايه؟ موافق على الثلاث. فقال أنا، فقال الرجل أنا، يعني إيه؟ هو صاحب النقل. قال مسلمة، فكان مسلمة بعد هذه الحادثة. لا طب هيعمل إيه مسلمة بعد ما قال له أنا؟ خلاص خلص، هيطلع بقى زي ما دخل، واخد بالك؟ ولم يعرف أحد، ولم يعرف أحد من فعل ذلك ومن كان سببا في النصر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ريت اللي معايا تليفوني يقفله، معلش عشان ده بيشوش عليا وبيطلع بيقطع الخط، خط الأفكار يعني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال إنما ينصر الله هذه الأمة بمين؟ بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. كان مسلمة بعد هذه الحادثة لا يصلي صلاة إلا قال اللهم اجعلني مع صاحب النقب. كان لا يصلي صلاة بعد ذلك إلا ويقول اللهم اجعلني مع صاحب النقب، يريد أن يحشر مع هذا الرجل لأنه يعني أحس منه الإخلاص ورأى منه الإخلاص. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ ليه؟ قال لا شيء. فأعادها ثلاث مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. هذا الحديث الذي توقفنا عنده في الدرس السابق، فاكرين السؤال اللي احنا وقفنا عنده ايه هو؟ اللي هو عمل لله وللناس، فاكرين لما قلنا ايه ده؟ ليه ايه؟ ليه ولا ملهوش؟ هنقول بقى العمل نوعان، العمل نوعان. الطريقه بتاعتنا اللي احنا بنقسمها تعمل في نص السطر كده العمل وتطلع سهمين، مش هتكتب ماشي. العمل نوعان، ايه انواع العمل؟ انتوا قولوا، عمل ديني وعمل دنيوي. في حاجه، في انواع تانية؟ يبقى نوعين، ديني ها ودنيوي. طيب العمل الديني ايه حالات الناس فيه؟ يعني مثال الصدقه، ايه حالات الناس مع الصدقه؟ يعني ممكن واحد يتصدق لله، صح؟ اثنين يتصدق للناس، ثلاثة أيوة لله وللناس. يبقى هتطلع من ديني، هتطلع منه ثلاث أسهم. العمل الديني هينقسم لثلاث حالات. الحالة الأولى أراد صاحبه به وجه الله، أراد صاحبه به وجه الله. طب ده أي حكمه؟ ها؟ هذا نافع مقبول بإذن الله، وهذا نافع مقبول بإذن الله. القسم الثاني أو الصورة الثانية عكسها، أراد به إيه؟ وجه الناس، أراد العامل به وجه الناس، أراد العامل به وجه الناس، ده إيه حكمه؟ ها؟ مردود، مردود. وفوق إنه مردود إيه؟ وصاحبه معاقب. قال صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، وفي بعض الروايات الأخرى وحقره وصغره، يعني يوم القيامة. من سمع سمع الله به، يعني عندنا حاجتين رياء وسمعة. الرياء يفعل ليراه الناس، الكلمة نفسها مشتقة من الرؤية، مش كده؟ الرياء يفعل ليراه الناس، يصلي مثلا ويلتمس أن يراه الناس فيطيل الصلاة ليمدحوه، مش كده؟ طيب إن لم يراه الناس ها يذكر له، دي بدأ تسميع، يسمعهم بالله بالعمل وهم ما شافوهوش. يبقى من سمع يعني سمع الناس بعمله وأخبر الناس بعمله ليمدحوه ويثنوا عليه، سمع الله به يعني فضحه وحقره يوم القيامة. ومن يرائي يرائي الله به، كما سيأتي معنا في أحاديث التي تتكلم المنهج الكتاب بتاعنا. قلنا إيه؟ إحنا بيراغبنا الإمام المنذري الأيام دي فين؟ في الإخلاص. بعد كده هيخوفنا من الإيه؟ من الإخلاص، من الرياء، الباب اللي جاي بعد كده. فأنا مش عايز أتوسع في الأحاديث ذات الترهيب لأنها جاية معنا بإذن الله تعالى. يبقى العمل بتاعه ضايع، ووقته اللي أنفقه في العمل برضو رايح عليه، ناخد بالك، ويسمع به ويفضح يوم القيامة، وربما كان من الذين تسعر بهم النار يوم القيامة كما سيأتي في الثلاثة الذين تسعر بهم جهنم يوم القيامة. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويسرنا في الدنيا والآخرة. الحالة الثالثة إيه؟ أراد بعمله وجه الله والناس، أراد بعمله وجه الله ثم خالطه الرياء، خليها كده أحسن، ثم خالطه الرياء. طب دي بقى إيه حكمها؟ يعني هو يعني أراد بالعمل وجه الله، ولكن أثناء العمل اطلع عليه بعض الناس فحصل نوع من الإيه، من الخواطر والعياذ بالله تعالى، فتحولت وتغيرت الإيه النية وتقلبت النية. علشان كده القلب سمي قلبا ليه؟ لتقلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. وقال: لقلب ابن آدم رحمه الله، لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. وفي حديث آخر: من ريشة في فلاه تقلبها الريح ظهرا لبطن. تخيل كده لو ريشة مرمية في صحراء وهوى شديد يعمل فيها، شفت بقى العاصفة وتقعد الريح القلوب كده والعياذ بالله. عشان كده أمر القلوب خطير، الناس اللي مهملة أمر القلوب ولا بتقرأ عن القلوب ولا بتسمع عن القلوب ولا مهتمية بعبادات القلوب، إلحى نفسك. يعني أمر القلب عليه كل شيء وعليه الحساب، والعباد يتفاضلون بما في القلوب كما سيأتي معنا. نقول: أراد بعملي وجه الله ثم خالطته خواطر الرياء. يبقى ده هنقسمه قسمين، نكتبش ليه، هنقسمه قسمين ماشي كده. ممكن اول ما تخطر على باله خواطر الرياء ها يدفعها، يبقى السهم الاول دفع الخواطر وقاوم الشيطان، تبقى حلو انت لو كتبت ها دفع الخواطر وقاوم الشيطان، يبقى ايه حكمه؟ ايه رايك في الموضوع ده؟ الخواطر جات له، انت بتعمل العمل ده للناس وعشان يثنوا عليك ويمدحوك فدفعها، يبقى نقول لا يضره ذلك بلا خلاف، لا يضره ذلك بلا خلاف، لأننا لا نحاسب على الخواطر، لأننا لا نحاسب على الخواطر. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعلم تعمل أو تتكلم، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودي أساليب علاج نفسية. ممكن إنسان خواطر كتير وشبهات في الله ووساوس وكده، نقول له: لن تحاسب على هذه الخواطر ما لم تحدث، ما لم تتكلم وما لم تعمل. الله عز وجل يعني غفور رحيم وحليم كريم بعباده سبحانه وتعالى، لو حاسبنا على الخواطر لهلكنا. إذن ادفع هذه الخواطر، لا تسترسل معها، وعملك مقبول إن شاء الله، لا غبار عليه. طيب القسم الثاني بقى، لا دنياوي ايه، احنا لسه مش احنا قلنا خالطه الرياء، قلنا اما يدفع، اما انه يدفع الخواطر دي يبقى لا تضره، او ايه بقى يسترسل معه، اللي هو اللي تغلب عليها ولا هي اللي تغلبت عليه، ها يسترسل معها. يعني هو بدأ العمل لمين؟ لله، فخطرت عليه الخواطر، خواطر الرياء، فاسترسل معها، استحلاها، عجبته، هتصدق صوتي حلو، واخد بالك، والناس عماله تعيط والناس منبسطه جدا، وما بالك بقى لما يتسجل بقى واسطوانات وكله يسمع ويبقى شهره بقى كده حاجات. شوف الكلام نفسه انت بتسمعه بتتعب، يعني الحاجات دي بتوجع القلب نعوذ بالله. بعض الناس كده لك: شفتنيش امبارح بقى، انا كنت مع الشيخ فلان ومع بعض قاعدين زي الاصحاب كده، واخد بالك. طب انت بتحدث ليه؟ لماذا تحدث بذلك العمل؟ انا قمت مثلا امس الليل ودعوت وبكيت، لماذا تحدث بالعمل؟ هل انت تشجع وتحمس وتحفز غيرك على طاعه الله؟ ربما يكون ذلك. ها ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، او تخفوها وان تخفوها فهو خير لكم. فابداء الصدقه ان كان من باب تشجيع وتحفيز الغير على التصدق لا مانع، ولكن من يضمن منا ان يخلص في العمل؟ القلوب أضعف من أن تخلص والناس إليها ينظرون. لذلك الإنسان يبدأ العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، فتطرأ عليه خواطر الرياء فيسترسل معها. اختلف العلماء في ذلك العمل خلاف، أنت معايا ولا معاهم؟ معاهم صح؟ اختلف العلماء في ذلك. يعني بقى اختلف العلماء، منهم من قال، قول يا أستاذ، منهم من قال إيه؟ كنت بتصور أنت، ما خدتش بالي، ها؟ منهم من قال ان ايه، يحبط العمل كله، العمل كله ضايع، لانه كده بقى المين لله وللناس، اللي هو هنا رايت الرجل يغزو يلتمس الاجر والذكر، مش كده؟ يعني هو طالع طالب حاجتين يلتمس، لو ان كان في خلاف يعني ده من البدايه، ها ها من لا مش القصد من البداية في تشريك، يعني من البداية رايح وهو عايز حاجتين، لكن ده من البداية بادئ لإيه؟ لله، بس طرأت طوارئ الرياء أو خواطر الرياء. فالقول الأول العمل كله حابط، مش كده؟ القول الثاني أنه يجازى بأصل نيته، يجازى بأصل نيته، يعني يجازى على مين؟ الجزء الأول اللي كان إيه؟ خالص لله سبحانه وتعالى، واللي بعد كده اللي طرأت عليه الخواطر الرياء واسترسل معها إيه؟ حابط. وهذا ترجيح الإمام ابن رجب رحمه الله، وهذا ترجيح الإمام ابن رجب رحمه الله. وقال فضيل الشيخ ياسر وأشرح الكتاب: وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر، يعني الأظهر أنه يجازى بأصل نيته ويحاسب على ما كان رياء يعاقب عليه إن لم يغفر الله عز وجل له. طيب، هناك ترجيح آخر يعني ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، الكلام ده ما تكتبوش احنا كتبناه، فإن كان خاطرا ودفعه فلا إيه؟ فلا يضره بلا خلاف. فإن استرسل معه قال لك انقسم العمل لقسمين، يعني استرسل معه اللي عندك التانية دي، ها الشيخ هيقسمها لقسمين. إزاي؟ قال لك في عمل أوله مرتبط بآخره يبقى ده كله حابط، وفي عمل آخره مش مرتبط بأوله أو أوله مش مرتبط بآخره، في انفصال. يعني إيه؟ يعني واحد بيصلي ركعتين، فهو صلى الركعة الأولى أو كانت أصل نيته لمين؟ لله سبحانه وتعالى. الركعة الثانية دخل ناس فبدأ يحسن في إيه؟ في الصلاة، ويطول فيها ويخشع فيها ويتصنع للناس، ماشي كده؟ هل يعني العمل ده متصل أوله بآخره ولا منفصل؟ متصل، ركعتين مع بعض. يبقى قال إن العمل ده كله حابط. والعمل المنفصل قال زي واحد مثلا نوى صدقة، قال أنا هتصدق بمئة جنيه لله، يبقى النية فين؟ لله سبحانه وتعالى. فالمهم طلع 50 لله، الخمسين التانية هو بيطلعها الناس شافته، فالنية إيه؟ تقلبت. فقالوا برضو عشان الناس برضو يشوفوا اللي أنا بقى إيه؟ بتصدق، أو برضو فيه يعني مش سكتين، أو بنعمل برضو أعمال خير وكده، فالنية إيه؟ اتغيرت. فالشيخ يذهب يقول بقى الخمسين الأولانية لله تقبل، لكن الخمسين التانية إيه؟ لا تقبل، لأن في انفصال بين أول العمل وإيه؟ وآخره. أنا كده لكن الصلاة الركعتين متصلين يبقى كله إيه؟ يبقى حول لكم الحتة دي تاني. هو يقول إن كان العمل لا ارتباط فيه، يعني لا يرتبط أوله بآخره، لا يرتبط أوله بآخره، كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم، فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية. إن كان العمل لا يرتبط أوله بآخره، إن كان العمل لا يرتبط أوله بآخره، كالقراءة والذكر وإنفاق المال، أو عتنام، كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم، فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية. يبقى نقول ده القسم الأول. وأما إن لم يكن هناك ارتباط بين أوله وآخره فيقبل منه، إن لم يكن هناك ارتباط بين أوله وآخره، فإن الجزء الذي فعله لله سبحانه وتعالى يقبل، والجزء الثاني إيه؟ يرد ويحبط. الجزء الذي فعله لله يقبل، والذي خالطه الرياء يرد ويحبط. يبقى الجزء ده حابط مش مقبول. الحالة بقى بتاعت الحديث، الرياء خالص العمل من امتى؟ من بدايته. عشان كده نقول إن شارك الرياء العمل من أصله فهو حابط، إن شارك الرياء العمل من أصله فهو حابط، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي حديث مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري أحوده تركته وشرك. لحقتك أنا، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، يعني عمله لمين؟ لله والغير الله، ماشي كده؟ تركته وإيه؟ وشركه. حديث صحيح مسلم، حديث صحيح. ناقص إيه كده؟ الناس اللي بتكتب العمل الدنيوي. إحنا قلنا العمل نوعين، الناس اللي نامت دي قول لي كده العمل كم قسم؟ ها؟ ما تنامش. العمل كم قسم؟ قسمين: عمل ديني وعمل دنيوي. العمل الديني ثلاث حالات، ثلاث صور: اما ان هو يريد بوجه الله يبقى ده حكمه ايه؟ نافع ومقبول بإذن الله تعالى. إما أنه يريد بوجه الناس يبقى ده حابط مردود ويسمع ويصغر ويحقر يوم القيامة. القسم الثالث ده نص نص، يريد به وجه الله ثم يخالطه الرياء. ممكن نقول لو كان الرياء خالطه الرياء من أوله ها يبقى يحبط العمل كله، لكن الحالة اللي عندنا دي ثم خالطه الرياء يعني بدأ العمل لله ثم طرأ عليه الايه الرياء، فقسمناها قسمين. لو دافع هذه الخواطر لا يضر ذلك ويستمر في العمل، لو لم يدافعها واسترسل معها في خلاف يحبط العمل كله او يجازى على اصل ايه نيته. وعايزين ننبه تنبيه مهم جدا على موضوع الخواطر، لان بعض الشباب بيبقى الموضوع ده شغله جدا، يقول لك انا مرائي وانا كذا وانا كذا وعلى طول كل الاعمال بتاعتي بعملها لغير الله. ليه بتتهم نفسك الاتهامات دي؟ الاتهامات دي مع تكرارها خلي بالك بتبقى واقع. خلي بالكم من القاعدة، الكلام المهم ده كلام نفسي. الاتهامات المتكررة ديت اللي هي غير موجودة في الغالب بيبقى ليها بعد كده واقع في حياة الإنسان والعياذ بالله تعالى. زي بالضبط كده زي ما أقول لك العلاج النفسي، ممكن مريض يروح لطبيب بيشكو من شيء معين، الشيء ده غير موجود، فالدكتور يخليه يكرر حاجة عكس الشيء ده. معنى كده يعني مثلا أنا إنسان فاشل، ويروح للطبيب بقى مشكلته كده ان انا شايف ان انا فاشل في حياتي، اخد بالك، فيقول له اكتب كل يوم 10 مرات انا ناجح انا ناجح انا ناجح، وانت ماشي يقول ايه انا انسان ناجح. ليه؟ ده بيغرس في نفسه الثقه بالنفس. بعض العلماء ذكرها ايضا في ضوابط في نصائح للطلاب عند المذاكره. طالب ما بيحبش الانجليزي، اخد بالك، فكل ما هو قاعد وكل ما يجي يذاكر انا حصلت في الانجليزي، انا ما بحبش الانجليزي، الانجليزي ده ماده رخمه، كل الايه الرسائل دي اللي بيسميها العلماء رسائل سلبيه، فبتجيب نتيجه عكسيه انه فعلا ايه يسقط. لا، نقول له اعكسها بقى، الانجليزي ده ماده سهله، انا هجيب امتياز في الانجليزي، وعلق ورقه كده في الاوضه بتاعتك وانا متفوق في الانجليزي وانا حذاكر في الانجليزي، واخد بالك ايه اللي يحصل؟ لا ما يسقطش يا ولا يسقط ايه. ما هو لازم برضو عمل مش كلام بس، لكن ده وهم فعلا بيبقى موجود عند بعض الناس ويعالج، وده اللي الاطباء المسلمين سبقوا فيه علماء النفس. الا البعض بيقول لك البعض اللي بيقول لك يعني ده الموضوع ده احنا ده ارتقاء. لا، انا ذكرت لكم قبل كده في كتاب اسمه هكذا كانوا يوم كنا، في بعض الاطباء مش فاكر اسمه ايه، فذكر في حاله الغرب لما كان المسلمين في العصور الوسطى بيسموها عصور الظلام، هي مش ظلام ولا حاجه، ده ظلام عندهم، لكن عندنا احنا كانت نور، واخد بالك، يعني اوج التطور والتقدم. فابتكارات طبيه مهوله لعلماء المسلمين، منها بعض الناس كان يظن دوما ان فوق راسه برميل، هو على طول كده خايف للبرميل ايه فدايما ماشي بالقلق ده والاضطراب والخوف. فشوف الطبيب المسلم عالجه ازاي، قال لك دخلوه في مكان، واخد بالك، وقفوه قال له انا هعالجك، انتبه معايا مش عارف ايه، خلي بالك هكسر لك البرميل اللي على دماغك، ياخد بالك، وفعلا خلى واحد دل برميل كده من فوق من غير ما يحس، وراح واحد تاني ايه ضارب البرميل، فايه اللي وقع اتكسر، طلع الراجل ايه مرتاح نفسيا، مفيش برميل، واخد بالك. فانا بقول لك اوعى تسترسل مع الخواطر دي واعمل عكسها. يعني واحد زي مثلا وساوس الوضوء، يجي يتوضا، ما غسلت دي؟ لا ما غسلتهاش، اغسل تاني، يغسل، واخد بالك، بعد ما يغسل ويغسل يده الثانيه، لا لسه ما غسلتهاش، اغسلها، ده مش هنخلص بقى، هتفتح باب الوسواس عليك وتخش بقى في علاجات وادويه. طب ليه؟ واخد بالك، ما انت من الاول غسلت خلاص، انت ما ترجعش بقى تاني، خالف الموضوع ده، لا تسترسل مع الوسواس. نفس الكلام مع الرياء، يقول لك انا مرائي على طول، كل اعمالي فيها رياء. نعم اتهام النفس مطلوب بس مش بالصوره دي. غالب المسلمين او الاصل في المسلمين كما هو يعني كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، الاصل فيهم الاخلاص، الاصل في كل المسلمين الاخلاص، ولا الاصل فيهم الرياء؟ الاخلاص. والرياء دي حاجات ايه نادره كده، شوائب كده، يعني مش هي الاصل. انا كده يعني بالله عليك، انت بتيجي مره تصلي ركعتين وتلاقي ناس جنبك تقعد تحسن في الصلاه بتاعتك، عشان ايه ده؟ ايه هتقول ايه؟ ايه السفه ده؟ طب هيدوني ايه؟ ده انا هخش النار عشان وحتى لو هم مدحوني استفدت ايه لما انا مقامي زال عند ربنا سبحانه وتعالى؟ معنى كده بتتصدق عشان الناس يقولوا ده تصدق؟ لكن هو الشيطان بينائف كده في السكه كده يقول لك انت عملت دي الكذا. انت تعمل ايه بقى في الحاله دي؟ تدفع الخواطر والوساوس دي وتقول لنفسك انما فعلتها لله ان شاء الله. تقاوم نفسك وتستحضر نعمه الله عليك ان وفقك للعمل وتدفع هذه الخواطر لا تسترسل معه. الأمر ده مهم جدا. معنى كده يدفع الإنسان الخواطر ويقاوم الشيطان لا يضره ذلك إن شاء الله بلا خلاف. لكن هو بقى يسترسل مع الخواطر دي الخطورة، أو إن هو يترك العمل ده خطر برضه. إن لأن كل ما عمل يجيلك في خواطر تتركه مش هتعمل حاجة. لابد أن تدافع الخواطر وتستمر في العمل ولا تسترسل مع هذه الخواطر. يبقى هذا الرجل الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت، أو يقول أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، عندك يجاهد في سبيل الله ولكنه يريد مع ذلك الثناء الذكر عند الناس، ده عمل ديني ولا دنيوي؟ ديني دنيوي، ديني مش دنيوي، لا دنيوي لخبطنا. يبقى ده عمل ديني، يبقى لابد أن تكون النية لمن؟ لله بس. العمل الدنيوي نسينا نقول القسم اللي عندكم. يعني ايه عمل دنيوي؟ يعني واحد بيدرس طب ليه؟ ايه نيتك؟ نعم يبقى دكتور، ما يطلع مهندس ما يبقى دكتور، بس ليه عايز يبقى دكتور؟ بتقول انه ينفع المسلمين، ياخد بالك، عشان يقول للناس اللي ما يقدرش يدفع قيمة الكشف مش مشكلة او نص، ياخد بالك، ياخد بالك مثلا، او يتعامل مع الناس بلطف ورقة ولين، وكل مريض يجيله يدي له كتاب او يدي له شريط او كارت اذكار دعوة، ياخد بالك صح، او حتى بنبناية والله. بس الناس حتى بتصحى بمجرد بس انها تقعد مع الدكتور وتتكلم كلام، واخد بالك، لا مبوز وعمال يزعق ويشخط وينطر ويقول لك الدكتور ده انا تعبت لما دخلت له، والتالي اللي ضحك معاه وهزر معاه كلمتين كويسين وبتاع وطلبه منايه وطالع يقول لك انا ايه، انا صحيت والله خفيت من غير ايه دنيته. هو عايز يبقى دكتور عشان يبقى كده، يبقى ده في ايه؟ هيلحق بالعمل الديني، يبقى عمل دنيوي بس مع النية الصالحة يلحق بالقسم ايه؟ الديني. طب لو واحد لا انا عايز ابقى دكتور عشان ابقى مشهور، ها ملوش حاجة، طب عليه اثم؟ لا معلهوش. يبقى نقول كده العمل الدنيوي من يسعى لتحصيل شهرة او غير ذلك فهو يسعى لجمع حطام الدنيا الزائل، يسعى لجمع الحطام الزائل، ولكن لا وزر عليه. انا عمال يجمع حطام زائل ملوش لازم، خد بالك، ولكن لا وزر عليه. ولو يعني وضع فيه النية الصالحة لا يؤجر عليه، لا أجر عليه، ولو وضع فيه نية صالحة لا أجر عليه، كما سيأتي إن شاء الله في الحديث التالي إن شاء الله. طب ممكن مع إن هو عايز بس شهرة وكده يتعالى على الناس ويتفخر على الناس، يبقى ده موضوع تاني بقى، ينال بيه الوزر والعياذ بالله بسبب آخر. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر هو الذكر، الذكر يبقى ممكن تكتب فيها كده يعني يلتمس مدح الناس، يريد ثناء الناس، أن يذكر بالشجاعة والقوة والجرأة ونحو ذلك، يبقى ده الذكر، أن يذكره الناس ويمدحوه ويثنون عليه. ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. برضو تفيدنا نستفيد فايدة من فوائد الحديث، اكتبها عندك، سؤال أهل العلم عما أشكل عليك، سؤال أهل العلم كتبناها، طب خلاص عما أشكل عليك، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، فأعادها ثلاث مرار. تفيدك إيه؟ تكرار السؤال عند الحاج، يعني ينفع كرر السؤال؟ ينفع معنا يا عم، واحد دخل والله، تكرار السؤال عند الحاجة، يعني أنا سألت بس الإجابة ما وصلتش أوي، فأقول له طب لو سمحت يا شيخ ممكن تعيدها لي تاني، مش برخامة بقى كده وغلاسة كده وتغيظه يعني وتقرفه في حياته، لا بإيه فعلا أنت محتاج اللي أنت تفهم تستفهم، مش زي بعض الناس اللي بيلف عشان ينقي الفتوى السهلة ويعمل بيها، يلتمس الرخص ونحو ذلك فيجتمع فيه الشر والعياذ بالله ويفعل ما على هوى لا، وإنما هو يريد أن يتأكد من الإجابة. كرر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا شيء له، كرر مرة ثالثة فقال لا شيء له، ثم قال وضع بقى القاعدة، إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. عايزك تكتب الجملة دي عندك في البيت في برواز وتعلقها في الأوضة بتاعتك ماشي كده. ودي طريقة تربوية لغرس المعاني في القلوب. يعني اسمعوا الكلام بس وهتشوفوا النتيجة. الجملة دي كده تتكتب في برواز وتتعلق عندك في الأوضة. إن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. شوف كلمة له دي اللي تدل على اختصاص الله، إرادة اختصاص الله بالعمل، يعني إفراد العبد لله بعمله، إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. وتأكيد المعنى وبتغي به وجهه، ما هي دي تساوي الايه؟ الإخلاص. هي ماشي كده. يقول الحديث السابع بقى والثامن او التاسع، ما اعرفش عندكم الترتيب ايه. وبرضه احنا قلنا في طبعات فيها احاديث ممكن تكون ازيد من الطبعه اللي قدامي. انت شوف انا بقرا انهي حديث وامشي معايا. فوت حديث، فوت اتنين. بعض الاخوه يقول طب ما في احاديث صحيحه انت بتفوتها، شغله بقى نحسنها او صححها او كده. ممكن يكون ده راي الشيخ قبل ما يموت رحمه الله، ممكن يكون اضاف حاجه للكتاب في طبعه ايه، في طبعه ثانيه. لكن انا حسب الطبعه اللي معايا فانا بقرا لكم بالترتيب اللي عندي. لو تيسر يبقى في طبعه ثانيه ونحصل ان شاء الله عليها. انا معايا الطبعه الثالثه اللي هي سنه 1409. فلو إن شاء الله حصل تاني إضافة تانية في الدروس اللي جاي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المنذري رحمه الله عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. قبل ما اشرح الحديث في مثال يعني قريب جدا من الحديث السابق يجليه ويبينه ويوضحه. ذكر الإمام الغزالي رحمه الله أن بعض الناس قال: غزوت في البحر فعرض بعضنا مخلاتا. غزوت في البحر، كان طالع غزوة في سبيل الله بس كانت فين؟ في البحر. فعرض بعض الجنود مخلاة. إيه المخلة؟ المخلة اللي بيشيلوا فيها المهمات، ما راحوش جيش، البتاع اللي بتتعلقها ورا الظهر دي اللي هي زي الشوال دي، واخد بالك؟ فعرض بعضنا مخلاة فقلت اشتريها فانتفع بها في غزوي، فاذا دخلت مدينة كذا بعتها فربحت. قال بس ناخد المخلة دي نحط فيها الخلاجات بتاعتي والمهام بتاعتي انتفع بيها، ولما نوصل للمدينة اللي احنا رايحين نغزوها ونفتحها ممكن ابيعها. طبعا دي من مكان تاني فممكن يبقى سعرها ايه، فاكسب فيها. يبقى هو طالع لله ولا لا؟ طالع لله اهو. فقلت اشتريها فانتفع بها في غزوي، فاذا دخلت مدينة كذا بعتها فربحت. فاشتريتها. اشترى ايه؟ خليك هنا. فاشتريتها فرأيت تلك الليلة في النوم، فرأيت تلك الليلة في النوم كأن شخصين قد نزل من السماء. ودي بقى انت ممكن تسميها رسائل ربانية. الإنسان ممكن يبقى مقبل على عمل فيجد رسالة من صديق، من شيخ، من زوجه، إلى غير ذلك، من رجل يمشي في الشارع. يعني كما يذكر شمعان حسين، واحد رايح يعمل معصية فواحد بيقول لي تنرح فني أحمار، أخذ بالك، هو ماشي فسمع الكلمة دي فدخلت خرمت ودنه. هي مش ليه، هي ليه لواحد تاني بس، رسالة فرجع. واحد تاني راكب عربية ورايح ياخد قرض من البنك، أخذ بالك، فهو العربية قبل ما توصل قام أخ في العربية وقعد يتكلم عن الربا، حقيقي والله حصل، فرجع نزل الموقف خد العربية ورجع تاني. إلا أول ده في الوقت ده ويتكلم عن الربا مخصوص ما يعرفوش. رسالة من الله سبحانه وتعالى، إشارات. عشان كده إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال بعض المفسرين أي المتفرسين اللي هم أصحاب البصائر، يفهم، يفهم يعني يستفيد من الإشارات اللي بتجيله دي، مش رسالة وتانية وتالتة وهو ما بيفهمش. فبعد كده إيه يروح في داهية بقى، والعياذ بالله، يهلك، ولا يهلك على الله إلا هالك. فهذه رسالة. قال لكن احنا بناخدش أحكامنا من الرؤى والأحلام زي الصوفية. الصوفية احنا عندنا الكتاب والسنة أصل أصول بتاعتنا، فهم السلف. هم عندهم الرؤى والمنامات والأحلام أصل من الأصول. يعني يجي له واحد في المنام يقول له أنت خلاص ما عليكش صلاة، أنت وصلت، فما يصليش. يجي له واحد في المنام يقول له قول للناس يعملوا كذا، النبي بيقول لكم اعملوا كذا كذا كذا، تشريع جديد، فياخدوا من كده وايه ويشرعوا. يعني ده كلام باطل، احنا ما عندناش الكلام ده. لكن الرؤى يستأنس بها، يعني ايه، تسر ولا تغر. جاء رجل الى بعض السلف فقال: رأيتك الليلة في الجنة. لو انت مكانه بقى، شوف يا ابني شفت الشغل ناس هي دي الناس. فقال له: أما وجد الشيطان من يضحك بي بغيري وغيرك، من يلعب بي غيري وغيرك؟ الشيطان اشتغلك أنا وإنت ولا إيه؟ جني زي يا عم، إحنا عارفين نفسنا، أنا لسه مبارح في كذا والنهاردة وزنوب وبتاع، وبعدين هلم التلفونات دي. قال: إني رأيتك في البارحة في الجنة. فقال: أما وجد الشيطان أحدا يلعب به غيري وغيرك وغيرك؟ فقال هذا الرجل: رأيت في الليلة في النوم كأن شخصين قد نزل من السماء، يعني ملكين يعني. فقال أحدهما لصاحبه: اكتب الغزاة، يعني يسجل الناس دي طلع غزو في سبيل الله في الصحيفة بتاعته، وبعدين اكتب الغزاة. فأملى عليه: خرج فلان متنزها غزوة. قال له: والله طالعين بحر وبتاع ونتنزه بقى كده ونتفرج على البحر والحيتان وبتاع. خرج فلان متنزها، هي دي ايه نيته. وفلان مرائيا، اللي هو يلتمس الايه الذكر. وفلان تاجرا، لا مش هو، وفلان في سبيل الله، وعمال يعدد. ثم نظر إلي، جيت دور عليه، وقال: اكتب خرج فلان تاجرا، وده كمان ايه تاجر. فقلت: الله الله في أمري، ايه يا عم تاجر ايه تاجر؟ ما خرجت التاجر، وما معي تجارة التاجر فيها، ما خرجت إلا للغزو. فقال له: شيخ، قد اشتريت أمس مخلاه تريد أن تربح فيها. يا شيخ انت اشتريت ايه؟ فقال فبكيت، متلبس اهو انت ايه، فبكيت بشلته معاه. وقلت: لا تكتبوني تاجرا، ما تكتبونيش تاجر. فنظر الى صاحبه وقال: ما ترى؟ فقال: اكتب خرج فلان غازيا، الا انه اشترى في طريقه مخلاه ليربح فيها حتى يحكم الله عز وجل بما يرى. شفت الخطورة؟ عشان كده الشيخ ياسر هو بيشرح في الكتاب قال: وبلا شك الشخص اللي هو عمل العمل لله بس طرأت عليه طوارئ الرياء هيجازى على أصل النية، مش هيستوي أبدا مع اللي ما إيه؟ اللي ما طرأتش عليه طوارئ الرياء والعمل بتاعه خالص لله سبحانه وتعالى. فأمر الإخلاص خطير جدا، وأمر القلوب وأمر النوايا من أخطر ما يكون، انتبه لنفسك حتى لا تضيع عليك أعمالك. الحديث اللي بعد كده عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة. كتبت قصة المخلاة ولا نسيت؟ كتبت؟ ما كتبت. اكتب قصة المخلاة. قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. القصة في ما منصحكوش ان انتوا تجيبوا الكتاب بتاع الغزال. الدنيا ملعونة، لا ولا حاجة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. الدنيا ملعونة، فإنسان ملعون والعياذ بالله تعالى. من يصبر على البعد عن الله؟ يعني إنسان صابر عن ربنا، وده نوع من أنواع الصبر، ولكن صبر مذموم. صابر عن الله يعني مش عايز، بعيد عن ربنا، تكلموا عن ربنا وعن الآخرة وعن الجنة في صدود كده والعياذ بالله تعالى. الصبر عن الله ده أخطر ما يكون، ومن أضر ما يكون على الإنسان والعياذ بالله تعالى. فمثلا: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، إلى آخر يعني صور اللعن وأسباب اللعن التي وردت في السنة. فاللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. طب الدنيا ليست أشخاص، إنما دنيا مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. طب لماذا تلعن الدنيا؟ هيبين فيها، هيبين النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث. قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. يبقى ما ابتغي به وجه الله دي فيها نقول أي العمل الصالح الذي يقرب العبد من ربه، أي العمل الصالح الذي يقرب العبد من ربه. أعظم شيء يمكنك أن تحصله في الدنيا هو القرب من الله سبحانه وتعالى. أعظم شيء وأجل شيء يمكن الإنسان أن يصل إليه في الدنيا ويحصله هو القرب من الله سبحانه وتعالى. هذه لذة الدنيا، وهذه جنة الدنيا الحاضرة، أن يكون الإنسان قريبا من الله سبحانه وتعالى. والدنيا تبعد الإنسان عن الله عز وجل بشهواتها وزخارفها. ده كله شرح، خلي بالك. الدنيا تبعد الإنسان عن ربه بشهواتها وزخارفها، حتى ولو كانت مباحة. ربما البعض يتعلق بشهوات مباحة عن طاعة الله عز وجل، كما في بعض الأحاديث وفيها مقال والبعض حسنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: الولد مجبنة مبخلة محزنة. الولد مجبنة، يعني يريد الرجل أن يخرج للجهاد في سبيل الله فيتذكر تيتم الأطفال لو مات وترمل الزوجة فيقعد. الولد مجبنة، يجبن عن أن يخرج للجهاد في سبيل الله. مجهلة، يريد أن يخرج للعلم وطلب العلم، وخصوصا زمان لما كان فيه الرحلة لطلب العلم، يطلع سنة سنتين خمسة يسافر ليطلب العلم، فيخاف على الأولاد فيجلس فيقعد ولا يطلب العلم، فيصير إيه؟ ويصبح إيه؟ جاهلا. يبقى الولد إيه؟ مجبنة، ها؟ مجهلة، محزنة، إذا أصابه مرض ظل حزينا متأثرا بسبب ذلك المرض حتى يعافيه الله سبحانه وتعالى. فكذلك مبخلة، أي يريد أن يتصدق فاللي يعوز البيت يحرم على الجام. أفضل النفقات النفقة على الأولاد، وعلى طول بقى يجيب النصوص يستعملها في غير موضعها عشان ما يطلعش حاجة لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيصير بخيلا حتى يبخل بالواجب الذي أوجبه الله عليه اللي هي الزكاة الواجبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيصير مذموما. فالدنيا بشهواتها تصرف الناس عن الله عز وجل، وهذا هو المراد باللعن، أي الشهوات التي تبعد الناس عن الله. لأن أعظم نعمة وأعظم نعيم يحصله الإنسان في الدنيا القرب من الله سبحانه وتعالى، وهو نفسه أعظم نعيم لأهل الجنة، صح ولا مش صح؟ الدليل: والسابقون السابقون أولئك المقربون إيه؟ في جنات. طب يعني هو هيذكر النعيم، الآية السورة هتذكر النعيم، بس قبل النعيم ذكرت إيه؟ القرب. لما تفهم ما تفهمش من دي حاجة، إن القرب أهم من النعيم اللي جاي، أهم من الأكل والشرب واللحم الطير المشوي وغيره والحور العين وكل ده. القرب إيه؟ أحلى وأحسن، معنى كده. فأعظم نعيم أهل الجنة القرب من الله سبحانه وتعالى، هو أعظم نعيم في الدنيا، هو أعظم نعيم فين؟ في الآخرة. ولأن الدنيا تبعد الناس في الغالب عن الله صارت إيه؟ صارت ملعونة. وفي بعض الروايات الأخرى: إلا عالما أو متعلما. إلا عالما، ملعون ما فيها إلا عالما ومتعلما، ركز معاي. يعني في رواية تانية: إلا عالما ومتعلما، يعني الذي يعلم الناس والذي يتلقى العلم ويتعلم العلم، يبقى خرج من الإيه؟ من دائرة اللعن. طب باقي الناس، باقي الناس في دائرة اللعن، أمر خطير جدا. يبقى حرصك على حضورك الدرس مش حاجة كده أروح ما أروحش، مش لازم أروح النهاردة وما أحضرش دروس خالص. ممكن الإنسان يخش في اللعن، إنه يعرض عن الدين بالكلية، ويعرض عن تعلم العلم، ويعرض عن الله، ويعرض عن الآخرة، والعياذ بالله تعالى، يعيش للدنيا فيصير داخلا في هذه الدائرة، دائرة اللعن، والعياذ بالله تعالى. لكن نحن نريد أن تكون همومنا، أن تكون همومنا أخروية لا دنيوية. يريد أن يكون المحرك لنا والدافع لنا في كل الأعمال طلب رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا بالتعلق بالآخرة، حضور مجالس العلم، تلاوة القرآن مع التدبر، الصلاة بالليل، أكثر من الأعمال الصالحة، حضور مجالس الذكر إلى آخر. هذه الأمور تربطك بالله وتجعل القلب معلقا بالآخرة، فيسهل على الإنسان استحضار النية الصالحة. أما الذي يعيش للدنيا فيجد المعاناة في استحضار النية الصالحة ولو في عمل من الأعمال، ولا ربما يعني يستلمه الشيطان والعياذ بالله فيفسد عليه الأعمال الصالحة القليلة التي يفعلها بسبب تعلقه وانشغاله وارتباطه بالدنيا، والعياذ بالله تعالى. هيجي معنا إن شاء الله في دروس إصلاح القلوب، عبادات القلوب، درس مهم جدا بعنوان: كيف نكون هم الآخرة في القلب ونتخلص من فتنة الدنيا، لأن الموضوع ده شائك جدا. بعض الشباب مفكر أن ما ينفعش تنشغل بأي حاجة من مشاغل الدنيا وإلا هتخش في دائرة اللعن، فممكن يترك العمل ويتكاسل ونحو ذا إلى آخر. والبعض الآخر داخل واخد الدنيا هي الإيه؟ الهم الأكبر وينسى الآخرة. عايزين نضبط الموضوع ده، هنتكلم عليه إن شاء الله في أسباب صلاح القلوب بالتفصيل بإذن الله تعالى. يقول فصل: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللي فات ده حديث حسن. في حديث انا كنت كاتبه لكم في قصاصه اهوت، معلش اقوله قبل ما ابدا الحديث الجديد. قلنا الحديث الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ايه؟ ما ابتغي به مين؟ وجه الله، يعني العمل الصالح الخالص الذي يقرب العبد من الله. طيب الاعمال الدنيويه، الاعمال الدنيويه اللي احنا يعني متصله بالدنيا، ايه اعمال دنيويه؟ يبقى ايه شانها، في اللعن ولا في غير اللعن؟ صح كده، هو معايا اهو، يبقى بالنية. ها، وكذلك ما جعل العبد فيه نية صالحة ولو كان من الأعمال الدنيوية. نقول جنبها كده، وكذلك ما جعل العبد فيه نية صالحة ولو كان من الأمور الدنيوية. يعني عشان اما نفهم الدنيا ملعونة ما فيه أعمال دنيوية كتير، يبقى كده دخل دائرة اللعن. بس إلا ما جعل فيه العبد نية ايه؟ نية صالحة. أنا عايز أشيل العمود ده، كان في ناس كده مش الورا، لا في ورا ناس عايز صحصحوا معايا كده، اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نطيب قلوبنا كده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وننتبه كده، وتبقى حريص وتكتب والشرح ومش عارف ايه، مش عارف، موضوع مهم والله. هذا حديث يؤكد هذا المعنى الذي اقوله، ان الانسان العمل الدنيوي يتحول بالنيه الصالحه لايه؟ لعمل اخروي، لعباده. واخد بالك؟ يعني الاصل في العمل الدنيوي انه عباده ولا غير عباده؟ مش عباده. يعني الاصل ان العمل عباده ولا مش عباده؟ شوف الناس بقى بيضحكوا عليكوا ازاي، يقول لك العمل عباده يا عم الشيخ، عشان ايه ما تروحش تصلي؟ مين قال ان العمل عباده؟ هات دليل انت ان العمل عباده. امتى يكون العمل عباده؟ ما يبتغى به وجه الله. يعني انسان يريد بالعمل ايه؟ وجه الله سبحانه. يعرف ازاي؟ طب يعني اللي ما راحش يصلي في وقت الصلاه ده يبقى بيبتغي وجه الله بالعمل بتاعه؟ استحالة. يبتغي وجه الله في ايه؟ ده بيصليش، او بيجمع الصلاة على بعض، فين وجه الله اللي بيبتغيه هنا؟ ده يبتغي سخط الله. ياخد بالك، لان من الكبائر العظيمة جدا تأخير الايه؟ الصلوات وتضييع الصلوات. ياخد بالك، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى اصحابه من جلده ونشاطه ما اعجبهم. يعني من قاعد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فمر عليهم إيه؟ رجل، مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحابه، أصحاب النبي يعني صلى الله عليه وسلم، من جلده، إيه الجلد؟ قوة، ونشاطه ما أعجبهم. فقالوا يا رسول الله، يعني قالوا ما أحسن هذا إن كان في سبيل الله. يعني قالوا يا سلام لو كان ده في إيه؟ في سبيل الله. يعني عايزين يعني القوة والجلد والنشاط ده يبقى في إيه؟ في سبيل الله، يعني مش يبقى طالع كده. فقال صلى الله عليه وسلم، بيصحح بقى القاعدة، قال إن كان خرج يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله. شوف المعاني الجميلة. يعني أنت طالع الصبح رايح الشغل بتاعك ليه؟ معرفش بقى، أنت بقالك كم سنة شغال؟ كتير. ليه بتطلع؟ ما هيجي معانا دلوقتي في حديث إنما الأعمال بالنيات، المخبي هينكشف، مواضيع كتير جدا هتحس ان احنا ضيعنا فيها وفرطنا. فبتطلع كل يوم، بس يا ترى ليك نيه ولا مالكش؟ حسب بقى. عشان كده الرسول قال ان كان خرج يسعى على اولاده صغارا فهو في سبيل الله، هذه صوره. وان كان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. ممكن واحد ما عندوش عيال يبقى في ايه؟ ابوهم. طب ما فيش ابوهم. وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. إيه رأيك؟ شفت ديننا سهل إزاي؟ وفي بتحس معايا يا عمي اللي نايم، تحس بانسجام كده وبساطة وسهل وسهولة ويسر، غير التعقيدات اللي في الأديان الباطلة المحرفة. يعني طالع رايح الشغل وياخد إيه؟ حسنات. قاعد أنت بتذاكر في البيت في طب أو في غيره، بتاخد إيه؟ حسب إيه؟ واحنا لسه قايلين من شويه الدكتور، واخد بالك، حسنات. يبقى عمرك ما هتكسل ويقول لك انا ما بحبش المذاكره، عشان ما بتاخد، عشان مالكش فيها ايه؟ نيه. لكن واحد بيذاكر عباده زي واحد بيصلي، ما يستويش طبعا، لكن اقصد ايه؟ عباده. ما تيجي نذاكر لنا شويه، يعني ناخد لنا ايه؟ حسنات. ايه وحشه دي؟ مش هتكرهها بعد كده، لن تكره المذاكره بعد اليوم، مش تبقى حمل بقى تقيل، لانها من وراها ايه؟ حسنا حسب نيتك. إن كان خرج يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها. يعني يعفها يعني لا يتكفف الناس ولا يمد يده للحرام، يعف نفسه، فهو في سبيل الله. الأخيرة بقى إيه؟ وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان، حديث صحيح الجامع الجزء الثاني رقم 8. وإن كان يسعى رقم 8 الجزء الثاني حديث الثامن، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. صحصحوا لي بقى كده عشان الحديث اللي جاي ده مهم جدا. ممكن نقول الحديث اللي جاي ده أخطر حديث في كتاب الترغيب والترهيب، ماشي كده؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما إيه؟ إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا الحديث كالمعلوم من الدين بالضرورة، الحديث ده لانتشاره وشهرته صار كالمعلوم من الدين بالضرورة. هذا الحديث له شأن عظيم وقدر كبير، وأنا أريد أن يعني أستفيد شيئا في هذا الحديث، لأنه أصل ينبني عليه كل ما بعده، ونعلم أن الأصل إذا كان قويا كان البناء إيه؟ قويا، وإذا كان الأصل ضعيفا كان البناء ضعيفا. فالحديث ده هتحتاجه كم مرة في حياتك، في عمرك، كل نفس، ياخد بالك، كل عبادة من العبادات بتاعتك، كل ترك تتركه من المعاصي ونحو ذلك والمكروهات، تحتاج هذا الحديث يعني أكثر من حاجتك إلى النفس، أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب. عشان كده أنا نفسي نفهم الحديث ده، الحديث ده مهم جدا جدا جدا. تعالوا نتعرف على قدر هذا الحديث أولا، ثم نتناوله بالشرح بإذن الله تعالى. لقد محدش يكتب، يعني هم 3-4 صفحات أنا هقرأهم عليكم، واللي عايز يصورهم بعد كده إن شاء الله هعملها لكم مذكرة يبقى فيها شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. اسمع كده بس، طقطق ودانك كده وافرد ظهرك بالك وايه، واسمع معايا الكلام. تواتر النقل عن الائمه الاعلام بعموم نفعه وعظيم موقعه وقدره. يقول الامام ابو عبيد: ليس في الاحاديث اجمع ولا اغنى ولا انفع ولا اكثر فائده منه، من ايه؟ من انما الاعمال بالنيات. خطب به الائمه الاربعه، خطب به الأئمة الأربعة، فلما صلح للخطبة على المنابر صلح أن يجعل في خطب الدفاتر، يعني العلماء يحطوا فين؟ في أول الكتب بتاعته. به صدر البخاري كتابه الصحيح، اللي هو إيه؟ صحيح البخاري. أول حديث جابه البخاري في الصحيح إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، كأنه يشير مذكرا نفسه والقارئ بإخلاص إيه؟ النية لله سبحانه وتعالى. والبخاري هو أصح كتاب بعد إيه؟ كتاب البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله. وأقامه البخاري مقام الخطبة لكتابه، يعني أنت عارف الكتاب يبدأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه وبعد كده يعني لازم اتقوا الله كده الآيات، لا هو جاب الحديث ده بس إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو إيه؟ باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت كتابا، لو ألفت كتاب، بدأت في أول كل باب منه بحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، كل باب يحط في أوله إيه؟ الحديث ده. واتفق الأئمة أمثال الشافعي وأحمد وابن المديني وأبي داود الدارقطني والبيهقي وغيرهم على عد هذا الحديث ربع الإسلام. ها ركز بقى، الحديث اللي احنا بنتكلم فيه ده قد ايه بالنسبه للدين؟ ربع الدين. يعني هتهتم بيه قد ايه؟ ها اهتمامك بربع الدين كله. شفت الخطوره بقى؟ ربع الاسلام او ثلثه او نصفه، يعني في علماء قالوا ان هو نص الدين الحديث ده بس. هل سمعت بحديث هو نصف الدين؟ إنه هذا الحديث. يقول أبو داود رحمه الله: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث. استغربش الناس تعبت عشان كده وصلت وارتفعت إلى الآن يذكر أبو داود صح؟ لكن الناس كتير بتموت. كان أيام أبو داود كم واحد عايشين؟ ها فين ذكرهم؟ ما لهمش ذكر، لأن هم اتولدوا وعاشوا وماتوا بلا إيه؟ بلا هدف بلا غاية، ما ارتبطوش بغاية حميدة شريفة كنصرة الدين والعمل من أجل الدين ونحو ذلك أو تعليم الناس وغير ذلك، فضاع ذكرهم. يقول أبو داود رحمه الله: كتبت عن رسول الله 500,000 حديث، انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب. اكتب أبو داود سنن أبي داود، جمعت فيه 4,800 حديث، 4,800 حديث كتاب سنن أبي داود. يقول: يكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. أنت مستعجل يعني مش عندكش طاقة لتتخلص تخلص الكتاب ده اللي هو كام؟ 4,800 يكفيك كام؟ 4 أحاديث. اسمع بقى الأحاديث دي مني عشان تهتم بيها لو أنت مستعجل، مش مستعجل بقى توسع. يكفي الإنسان لدينه منها 4 أحاديث، أحدها: إنما الأعمال بالنيات. الثاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ماشي كده. وفي رسالة صدرت عن المنتدى الإسلامي اللي هي صاحبة مجلة البيان، رسالة كاملة شرح الحديث ده، بس من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الثالث: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه، لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لإيه؟ لنفسه. اللي احنا عفظينها: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه. الحديث الرابع: قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو مشتبهات. ووافقه الإمام الدارقطني فيما قال، فجعل هذا الحديث ربع الإسلام، لأن أبو داود قال إن الدين كله يدور على 4 أحاديث، الإمام الدارقطني نفس الكلام قال إن الحديث ده ربع الإسلام. وعدها ابن المديني وابن مهدي 4 أيضا، وخالفوا قليلا في عدها، يعني اختلفوا، يعني واحد جاب حديث مكان حديث. ويرى الإمام أحمد أن قواعد الإسلام 3، الإسلام كله يدور على 3 أحاديث، يعني يبقى الحديث هيبقى كام؟ ها؟ تلت الدين. الـ3 قول الإمام أحمد: إنما الأعمال بالنيات. 2: الحلال بين والحرام بين. 3: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ماشي كده؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأسأل سؤال: ليه الأحاديث دي العلماء عدوها قواعد الدين؟ هقول لك أنا: لأن الدين إما مأمورات أو منهيات، لأن الدين إما مأمورات أو منهيات. فحديث الحلال بين والحرام بين فيه بيان ما نهى الله عنه. طيب، أما المأمورات فما أمر الله به نوعان: عمل ظاهر وعمل باطن. ماشي كده. العمل الظاهر يشمل الواجب والمستحب، والعمل الباطن اللي هو إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. وهذا يرتبط بحديث إنما الأعمال بالنيات. والعمل الظاهر يرتبط بحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ يبقى حديث إنما الأعمال بالنيات يشمل البواطن، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه يرتبط بالإيه؟ بالظواهر، يعني ظاهرك وباطنك خلاص في خلال هذين الحديثين. فأما التقرب إلى الله بالعمل الظاهر سواء كان واجبا أو مستحبا فيضبطه حديث من عمل عمل اللي احنا لسه قايلينه، فهو ينفي التقرب إلى الله بغير ما أمر به. وأما عمل الباطن فيضبطه حديث إنما الأعمال بالنيات، يعني تتقرب إلى الله بالشيء الخالص ليه، غير الخالص ما إيه؟ ما ينفعش. ونقل عن الشافعي أنه قال: يدخل في هذا الحديث نصف العلم، يدخل فيه نصف العلم. حديث ده بس فيه ايه؟ نص العلم. وكما نعلم ان الدين له ظاهر وباطن، يبقى لو الدين نصين ظاهر وباطن، الباطن كله مرتبط بايه؟ بالحديث، عشان كده هو نص الايه؟ نص العلم. والذي يلفت النظر فيما سبق، لو حد كان منكم يعني نظره يعني حد التفت نظره الحاجة، الذي يلفت النظر في أقوال العلماء أنهم وإن اختلفوا في تحديد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، لكنهم اتفقوا على هذا الحديث، اللي يقول 3 واللي يقول 4 كله متفق أن ده واحد إيه؟ من الأحاديث دي، قاعدة من تلك القواعد وأصل من أصول الإسلام كما يقول النووي هو أعظم هذه الأحاديث. الإمام النووي بيقول عن الحديث ده هو أعظم هذه الأحاديث، بل تمنى بعض العلماء لعظم معرفته بشأن النيات، تمنى على العلماء أن يتخصص بعضهم في هذا الأمر كي يعلم الناس ويرشدهم. يقول عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعماله. فلك أتمنى من الفقهاء يبقى واحد قاعد متفرغ بس عشان يعلم الناس يا محمود مقاصدهم في إيه؟ في أعماله، ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات ليس إلا، يبقى دروسه بس في إيه؟ النيات بس، مش صعب، ده هو ده الأصل. يبقى أي واحد عايز يحصل الموضوع ده يجي هنا في الدرس ده يطلع بقى إيه؟ يشوف شغله، نخلص ونعيدين من الأول تاني، يبقى مجموعة تانية تيجي وهكذا، يبقى ده درس إيه بس؟ النيات الأساس الأصل، مطلوب والله مطلوب. وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. كثير من الناس ضاعت أعمالهم بسبب تضييع أمر الإيه؟ النية. قال الثوري رحمه الله، مش راجل ثوراجي يعني، الثوري يعني إمام إيه؟ سفيان الثوري، إمام الكبير العالم، يقول: كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل. أنت مش بتحضر دروس مثلا الفقه تعلم إيه؟ زي تتوضى، زي تغتسل، زي إيه؟ صلي، زي صح، دي أعمال إيه؟ هم بقى كانوا بيركزوا برضو على موضوع القلوب والإخلاص والنوايا زي ما احنا بنركز على الإيه؟ لأن كتير مننا أهمل جانب القلب، حدش مهتم بيه في الغالب يعني. كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل. فهل بان لنا بعد هذه النقول قدر هذا الحديث وعظيم شأنه؟ تعالوا بنا الآن لنتفهم هذا الحديث، نتدبر هذا الكلام النبوي المعجز، كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعجز الفصحاء والبلغاء، ما يستطيع أحد أبدا أن يقول مثل هذا القول أبدا. ماذا نتعلم من هذا الحديث؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، إنما هذه تسمى أداة حصر، إنما تسمى أداة حصر. والحصر تخصيص شيء بشيء بأداة، تخصيص شيء بشيء بأداة. يعني إيه؟ أقول لك إنما الأمم الأخلاق، يعني عايز أقول لك هي دي أهم حاجة في الأمم، لو راحت يبقى إيه؟ الأمم ملهاش لازمة ولا لها قيمة. وهو ده اللي الغرب عايزنا إيه؟ نوصل له، إن الأخلاق الدين بتاعنا يبقى ورانا، نرميه ورا ظهرنا، لأنه سبب التخلف زي ما سمعتم في درس الأربع قبل اللي فات، هو ده سبب التخلف للشرق، متخلف بسبب إيه؟ بسبب الدين. فعايزينهم يتحرروا من الدين عشان يتطوروا. طب هنتطور هنوصل لإيه؟ نوصل لإيه؟ للحالة اللي هم واصلين لها، إن واحد يبقى معاه بقرة ويقول إن دي مراتي، أو واحدة تجامع كلب والعياذ بالله تعالى وتربيه بدل الزوج بدل الراجل، يقول لك ده أوفى من الرجال، ياخد بالك، أو للحدائق العامة تبقى مجالات للزنا المنتشر بين الناس والوسائل المواصلات وغير ذلك. عايزين نوصل ليه؟ عشان كده في كتاب جميل قوي يا ريتكم تجيبوه، اسمه أفول أفول شمس الحضارة الغربية، أفول أفول أفلت الشمس، يعني إيه؟ غابت غربت. أفول شمس الحضارة الغربية، جاب بقى من ناحية الخمور، من ناحية الجانب الجنسي، من ناحية مش عارف العلم، جاب كذا أجزاء صغيرة كده، بس كتاب ممتع قوي موجود في دار السلام. انت اقول اسم، مش فاكر اسمه، حاجة غزال كده، حمدي غزال، محمود، مش فاكر، اكتب غزال وخلاص، هو موجود في دار السلام اللي في الشاطبي هي اللي طبعه. كتاب جميل جدا يعني، حتى شيخ احمد فريد في كتاب طريق السعادة نقل منه كتير جدا، عشان في ناس جدا موهومة ان السعادة موجودة فين؟ عند الغرب، عند الكفار، هم اللي عايشين بس، هي دي الناس اللي ايه اللي عايشين عيشة بهاي، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلوا الأنعام. طب ايه الفايدة والنار مثوى له؟ يعني تأكلوا 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 على كده دخلوا النار، هاي غمسة واحدة في النار ايه ينسى كل حاجة، ما رأيت نعيما قط وما مر بي نعيم قط. لا انت اصبر بقى على العذاب اللي انت فيه ده، ان كان عذاب يعني، عشان هي غمسة في الجنة هتنسيك كل شقاء مريت به. يبقى إنما دي بيقول عليها أداة حصر، تخصيص شيء بشيء بأداة، تخصيص شيء بشيء بأداة. قصر موصوف على صفة، إثبات الحكم في المحصور ونفيه عما عداه، إثبات الحكم في المحصور ونفي عن معلمه، إنما الأعمال بالنيات، يعني ما فيش عمل بغير إيه؟ بغير نية، أو ما فيش عمل يقبل، ما فيش عمل صالح يقبل بغير نية إيه؟ صالحة، زي ما هنفصل بعد قليل. إنما أنت نذير، يبقى حصر النذارة في مين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. معنى كده إنما الأعمال بالنيات، الأعمال يعني ما يقوم به الإنسان، يشمل ذلك القول والفعل والترك، عشان ما حدش يفكر مش عارف أنت سرحان فين، ما تكتب، ما تكتب معايا فين. إنما الأعمال ما يقوم به الإنسان. طيب يا أخوي، الأقوال يشمل ذلك الأقوال، لأن القول ده هيدخل في الأعمال ومش هيدخل. يعني أنت عديت على ناس بتتخانق فقلت بقين كده، البقين دول قلتهم ليه؟ حسب بقى إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، ها؟ وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة إيه؟ من رضوان الله يرفعه الله بها إيه؟ درجات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلامه، بس حسب إيه؟ النية. يبقى الحديث ده يدخل فيه برضو الأقوال، يبقى الأقوال والأفعال العمل يعني، والتروك، تروك جمع ترك، يعني أنت تترك مثلا شرب الخمر ليه؟ يقول لك ما كلها أمراض راحت عليك، لكن تركها لله لأن الله حرمها، يبقى لك إيه؟ أجر. تترك الزنا يقول لك بدلا في مشاكل اللي يجي لي إيدز ولا حاجة يروح في داهي، أخذ بالك؟ طب أنت كده ما خدتش أجر، لكن تركه لله عمال تاخد أجر، أخذ بالك؟ زي أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، زي ما الرسول قال وفي بضع أحدكم صدقة يأتي أهله ويأخذ صدقة، قالوا له واحد بيجي شهوته حاجة حلوة يعني بيشتهيها ويأخذ عليها أجر كمان، قال أرأيت إن وضعها في حرام هيكون عليه وزر؟ قالوا بلى، قال فكذلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأعمال دي، إنما الأعمال مش عمل بس، ده عمل، ده قول وعمل وإيه وترك. إنما الأعمال بالنيات، النيات جمع نية، وهي القصد والإرادة، وهي القصد والإرادة. يعني أقول لك إيه نيتك من الدرس النهاردة؟ أنت جاي ليه؟ جاي ليه؟ الله ما بيردش. جاي تتصور؟ جاي عشان يتعلم، أخذ بالك؟ اسكت. جاي عشان يربي نفسه على الإخلاص لله، جاي عشان ينفي الجهل عن نفسه، جاي عشان يقرب من ربنا، جاي عشان تستغفر للملائكة، مش صح؟ تتنزل الرحمة، لا تحف الملائكة، تقوم في آخر الدرس الملائكة تقول إيه؟ قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. بالله عليك لو قاعد على القهوة ما في فيش ملائكة بتجيش الأماكن دي، والعياذ بالله تعالى شياطين. شوف لما أنت يبقى كل أسبوع كده إيه غسلة كده، قد بدلت سيئاتكم حسنات، حلو ليه تضيعها من ايدك دي؟ يعني يذكرك الله في الملأ الاعلى، اللهم اجعلنا من تذكره في الملأ الاعلى، يقول فلان وفلان وفلان يجلسون له في مجلس علم، يذكر اما انت اسمك يتقال عند ربنا دي شويه، اخد بالك؟ يبقى القصد، دور على القصد. لكن واحد رايح يتفاخر، واحد رايح يتباهى وبتاع، ده هيخش بقى في الرياء، الكلام اللي هيجي معانا في الدرس، الدروس اللي جايه دي من اخطر ما تكون بقى. انما الاعمال بالنيات جمع نيه، وهي القصد والاراده. إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، امرئ دي تشمل الرجل والمرأة، يعني مش الذكر بس، إنما لكل امرئ ما نوى. لكن إن كان الخطاب كثيرا للرجال فالنساء لهم تبع، النساء لهم تبع، إلا ما كان خاصا بالرجال، إلا ما كان خاصا بالرجال. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة هي الترك، كلمة الهجرة في اللغة هي الترك، يعني أنا هجرته يعني إيه؟ تركت لا يحل. ومنها مثلا ترك الكلام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق إيه؟ فوق ثلاث. قل لي قبل ما يخلص، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني حرام اللي أنت تهجر المسلم فوق إيه؟ ثلاث، تعرض ولا تسلم عليه ولا تكلمه نحو ذلك. معنى كده يبقى الهجرة إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، ترك الكلام. يبقى الترك عموما، ترك الكلام، ترك المكان، ها ترك المكان دي هي إيه بقى؟ الهجرة الشرعية. يبقى الهجرة في اللغة الترك شرعا ترك السكنة في بلاد الكفار والانتقال إلى بلاد الإسلام. ترك السكنة في بلاد الكفار ثم يقيمش بين ظهراني الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني الكفار أو ظهراني المشركين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يكثر سواد الكفار، ويجب عليه أن يترك هذه الديار إن كان لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين. هنفصل فيها إن شاء الله بعد قليل لما نتكلم عن حكم الهجرة في آخر هذا الدرس، يعني في آخر الحديث في الدروس القادمة إن شاء الله. لكن عموما الهجرة هي ترك السكنة في بلاد الكفار بالانتقال إلى بلاد الإسلام، وكانت أول ما شرع الهجرة إلى الإيه؟ إلى الحبشة، ثم الهجرة إلى الإيه؟ إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، حتى صارت مكة دار إسلام. فانقطعت الهجرة، انقطعت الهجرة يعني من مكة للمدينة، يعني مفيش واحد بعد فتح مكة يروح هاجر المدينة، لا 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 يكون له ذلك، لأن مكة صارت دار إيه؟ دار إسلام. لكن الهجرة باقية إلى يوم القيامة، لا تنقطع الهجرة إلى يوم القيامة، يعني يهاجر من مكان لا يستطيع أن يقيم فيه شعائر الدين فيهاجر إلى مكان يستطيع أن يقيم فيه، هذا مطلوب في حقه وواجب عليه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يصيبها يعني يحصلها، يصيبها يعني يحصلها، يعني هو طالع من مكة للمدينة ليه؟ عشان السوق رائجة في المدينة، تجارة إيه؟ شغالة وماشية، فبدأ يعني بدل ما قاعدين مفيش تجارة نروح نتاجر في المدينة. يبقى إيه نيته؟ إيه الدافع؟ إيه القصد؟ التجارة. يبقى طالع لدنيا يصيبها، يبقى هو ده الأجر بتاعه، خد بالك؟ أو طالع عشان يتجوز واحد. ومن كانت هجرته إلى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. شوف الكلام النبوي، هي المرأة مش من الدنيا ولا منها؟ منها، صح؟ المن كان ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، المرأة مش داخلة في الدنيا؟ داخلة، لكن راح أفردها تاني، قال أو امرأة يتزوجها عشان يحذرك من فتنة النساء، زي ما قلنا في الدرس اللي قبل اللي فاتت، تقول إيه؟ تقول النساء، ما تتساهلش الدنيا. يعني جزء المرأة جزء من الدنيا، لكن هي أخطر ما في الدنيا، صح؟ صح ولا مش صح؟ فين أخطر ما في الدنيا؟ إن أخطر فتنة، إن أخوف ما أخاف عليكم يا جدع، لا، الحديث بتاع إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رجالة سمعين ما كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركت، شوف الرحيم بينا صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، بيخوفنا كلنا، خصوصا إن معظم اللي جالسين شباب والشهوات كتيرة، ببلاش تفتح بس تليفونك هتلاقي ايه مصايب متلتلة عمالة تنزل، تروح لصاحبك هتلاقي كتب، هتلاقي مجلات، هتلاقي تبص في الارض هتلاقي، تبص فوق هتلاقي محاصر، واخد بالك؟ ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. يبقى انت تبقى عارف ايه قدر فتنة النساء، ما تتساهلش، لان اللي مرة تساهل هتيجي التانية هتيجي التالتة، زي الصخرة هتتدحرج من على الجبل مش هيقدر ايه يوقفها إلا إذا شاء الله. ما تتساهلش، أصلها هتزعل، أصلها مدت إيدها، أصلها صاحبتي، أصلها عايزة الكراسة تتنقل منها، أصل مش عارف إيه، بس بتقول لي الدرس إمتى، اقفل الباب ده خالص، عشان لو فتحته صعب إنه يتقفل والعياذ بالله تعالى. الشهوات التي خلقها الله عز وجل في العباد، هو سبحانه وتعالى عليم ورحيم بهم، جعل لها مصارف تصرف فيها هذه الشهوة تكريما لهم وتشريفا. أما من أحب أن يعيش عيشة الحيوانات والعياذ بالله تعالى، فهذا يضر نفسه ولا يضر ربه سبحانه، يهلك نفسه في الدنيا والآخرة. المرأة جزء من الدنيا، ومع ذلك أفردها بالذكر لخطرها وعظيم أثرها، لخطرها وعظيم أثرها، كما قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فاتقوا الدنيا. برضو قالوا إيه نفس الحديث تاني هون، اتقوا الدنيا وإيه اتقوا النساء، ما هي برضو النساء في الدنيا بس أفرادهم بإيه بالذكر. أنت وكنت بتتقي الدنيا إيراط، برضو المرأة إيه إيراط، واتقوا النساء زي ما تتقي الدنيا اتقي النساء، خذ ذلك أمر خطير جدا. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، أو إن كانت هجرته إلى دنيا يصلها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر. وقد ذكر بعض المحدثين لهذا الحديث قصة، يعني زي ما نقول كده الآية دي سبب نزولها إيه،
كذا وكذا، مش كده؟ فبعض المحدثين قال أنا أعمل أسباب قول الأحاديث، يعني الرسول قال الحديث ده ليه، فيقول عشان كذا وده وده وده. فمن ضمن أسباب هذا الحديث قال، ذكر بعض المحدثين أنه قيل لمهاجر أم قيس، رجل هاجر من مكة إلى المدينة تزوج امرأة يقال لها أم قيس، فصار يقال له مهاجر أم قيس. كل ما تشاف كده ده مين؟ مهاجر أم قيس بدل مهاجر إلى الله ورسوله. لكن الصحيح كما ذكر ابن حجر رحمه الله أن الحديث ورد في مناسبة غير مناسبة هجرة هذا الرجل، يعني ليست هجرة هذا الرجل سببا في قول الحديث، ولكن القصة صحيحة أن في رجل فعلا هاجر وبقت سمى مهاجر أم قيس على كده. ولعل دي رحمة عشان الإنسان يغير، يعني أنت الإنسان ممكن يعمل حاجة غلط وتتكشف في يغير، لكن لو كانت مسطورة هيستمر على الايه؟ على الغلط. أخذ بالك القصة صحيحة لكنها ليست سببا لقول الحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ويتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني إنما الأعمال بالنيات، ويعني إنما لكل امرئ ما نوى. وهل إنما الأعمال بالنيات يعني واحد حرامي حسب نيته، عنده أولاد 10 أولاد وبيسعى عليهم عشان يأكلهم بدل ما يسألوا الناس، واخد بالك، فبيسرق عشان يوكل أولاده، أو شغالة مثلا في كباريه أو صالة أو كده وعشان تحج، واخد بالك، والعمل عبادة، واخد زي ما بيقولوا والعمل عبادة ينطبق بقى عند كلهم على الرأس، يعني العمل عبادة ودي شغالة رقاصة يبقى الرأس عبادة، ما كده مش هتيجي الا كده، ناخد بالك. هل انما الاعمال بالنيات دي تنطبق على كل الاعمال ولا لا؟ اخد بالك، ولا الاعمال تنقسم عمل يبقى معصيه نشوف ايه دخل النيه فيه، وعمل يبقى طاعه ايه دخل النيه فيه، وبعد كده الاعمال المباحه ايه دخل النيه فيها، وبعد كده موضوع تجاره النيات تجاره العلماء ازاي تكتر الثواب في الايه في العمل الواحد، مش كده؟ ومن كانت هجرته، ونشوف الهجرة وأقسام الهجرة وبعض مخالفات الناس حول هذا الحديث وحول أمر النية. يعني هذا ما سيكون إن شاء الله بعد العيد، ولكن أختم ببعض هذه الأمثلة من حياة المخلصين الصادقين لعلنا نتمثل بهم. عن ابن المسيب أن رجلا كان يقع في علي وطلحة والزبير، كان بقى شيعي كان رافضي كان زي ما كان من الخوارج أو غيره، ممكن بيشتم سيدنا علي وسيدنا مين طلحة وسيدنا مين الزبير قدام مين أو سرحهم قدام سيدنا سعد قدام، ما قلتهاش أنا آسف، أن رجلا كان يقع في علي وطلحة والزبير فجعل سعد ينهاه، سيدنا سعد بن أبي وقاص، ويقول لا تقع في إخواني اشتمش إخواتي، فأبى فقام سعد وصلى ركعتين ودعا، يعني وقع مع سيدنا سعد وصلى ركعتين ودعا، فجاء بختي يشق الناس، يعني جاء جمل بعير جاي له جمل، خد بالك بعد الدعاء مباشرة جاي الجمل ده يشق الناس، فأخذه بالبلاط فوضعه بين كركرته والبلاط، يعني عند زوره كده، حتى سحقه، خد بالك، يعني الجمل عمل فيه ايه؟ سحقه. يقول فأنا رأيت الناس يتبعون سعدا ويقولون هنيئا لك يا أبا إسحاق استجيبت دعوتك، هنيئا لك يا أبا إسحاق استجيبت دعوتك. هكذا يكون الصدق مع الله سبحانه وتعالى في استجابة الدعوات. وعن محمد بن زياد عن أبي مسلم الخولاني أن امرأة خببت عليه امرأة، يعني خببت أفسدت، تعرفين بقى لا يفسد النساء أكثر من النساء، فأنت مش أي واحدة تخليها صديقة لزوجتك، يعني تكون صديقة زوجتك دي ترفعها ترقيها، مش إيه مش تجيبها الأرض، هو يا أختي مش جايب لك حاجة ليه، وإيه بتاع المكسر ده، مش ما أنتوا معكوش، ما تخليه يشتغل شغلانة تانية تقعد إيه تشتغل على دماغها، خد بالك، تيجي أنت من بره تلاقيها كالضمة ومبوز، في إيه في إيه تقعد بقى إيه وأنت سايبنا كده وأنت بتصرف، يبقى في إيه يبقى في حاجة جات النهاردة. مين اللي كان هنا؟ لا اتق الله. أخذ بقى. امرأة خببت عليه امرأته فدعا عليها فعميت. دعا أبو مسلم فأتته المرأة واعترفت وتابت فقال اللهم إن كانت صادقة فاردد بصرها فأبصرت. حاجة سبحان الله فعلا. أنت بتضحك بس الناس دي مش حاسس بالصلة القوية بينه وبين الله. صدق وإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. إخلاص إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. يقول عباس الدوري حدثنا علي بن أبي فزارة جارنا قال كانت أمي مقعدة مشلولة من نحو 20 سنة فقالت لي يوما اذهب إلى أحمد بن حنبل فسأله أن يدعو لي. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز بس خلاف الأول. خلاف مش ده قصدي. يعني إنسان يطلب شيء من أمور الدنيا من الصالح أن يدعو لا يجوز، لكن إن شاء صبر وله ليه الجنة كهذه المرأة التي كانت تسرع فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يشفيني، فقال إن شئت صبرت ولك ليه الجنة وإن شئت دعوت الله لك، فقالت أصبر طالما في جنة. أخذ بالك. فقالت اذهب إلى أحمد بن حنبل فسأله أن يدعو لي. فأتيت فدققت عليه وهو في دهليزه ترأى أو الممر أو الصال، فقال من هذا؟ قلت رجل سألتني أمي وهي مقعدة أن أسألك الدعاء، يدعي الأم. قال فسمعت كلام رجل مغضب، غضب الإمام أحمد، وقال نحن أحوج أن تدعو الله لنا. إيه يا عم انت احنا ندعي لها، خليها هي إيه تدعي لنا احنا. يقول فوليت منصرفا، يعني زعلت بقى ومشيت. فخرجت عجوز فقالت قد تركته يدعو لها. قالت له أبشر ده أنا سايباه بإيه بيدعي لها، ويعني قال الكلمة دي تواضع وانكسار لنفسه بس هو بيدعي لها. قال فجئت إلى بيتنا ودققت الباب فخرجت أمي على رجليها تمشي. طلعت إيه تمشي استجابة الدعاء مباشرة. ومر الحسن بن عيسى وهو نصراني بمجلس عبد الله بن المبارك فسأل عنه ابن المبارك مين ده اللي ماشي هناك ده، فقيل له نصراني، فقال اللهم ارزقه الإسلام فاستجيب له. انتوا معانا يا شباب؟ ايه على طول ابواب السماء. فقال اللهم ارزقه الاسلام فاستجيب له. وهذه ايضا هذا اثر من اثار المخلصين في انتصارهم على اعدائهم في الجهاد او في الاخلاص. ايضا قبل ان اذكر الجهاد لو كان هناك وقت، شيخ الاسلام عبد الله بن المبارك يقول عنه محمد بن عيسى كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة في خان. الخان ده مكان ينزل به التجار والمسافرين للراحة وتناول الطعام ونحو ذلك. فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث، شاب ذكي لما يسمع أن شيخ الإسلام المبارك جاي فكان يروح يخدمه ويتعلم منه، مش مشكلة تعلم من العلماء. فكان كل ما يجي له الشاب ده يخدمه ويقضي الحوائج بتاعته ويسمع. طبعا هو بيطلبش ابن المبارك بس الولد ده بيبذلها لله سبحانه وتعالى. فقدم مرة ابن المبارك فلم يره، لقاش الشاب، فخرج في النفير مستعجلا، طلع في الجهاد في الغزو. فلما رجع سأل عن الشاب. شوف الوفاء بتاع الرجل، مش يجي حدش يسأل فيه، يمشي محدش يسأل فيه، جفاف في الايه في المشاعر كده. احنا المفروض ما نبقاش كده، يعني اخوانك اللي في المسجد، اصحابك، اصدقائك اللي يعينوك على طاعه الله سبحانه وتعالى اسال فيه، مش جم ما تسالش، ما جوش ما تسالش. محتاجين نرجع معاني الاخوه. فسال عن الشاب فقيل انه محبوس على 10,000 درهم. يعني دين كام؟ 10,000 درهم. فاستدل على الغريم. مين الغريم؟ الدائن، صاحب الدين يعني. ووزن له 10,000 زي الجنيهات بتاعتنا بتاعت دلوقتي، جنيهات الفضة دي، فايه تتعبى في كياس بعد كده. فهو ايه وزن له كام؟ 10,000 درهم. وحلفه ألا يخبر أحدا ما عاش. قالوا ده الدين اللي على مين؟ اللي على الغلام، اللي على الشاب، وما تقولش لحد مين اللي ايه مين اللي سدد الدين. ليه؟ يخفي العمل. أقول ليه؟ مش عملته لله؟ علم الله به أم لا؟ بس أقول للناس ليه؟ خلاص انتهى. فأخرج الرجل وسار ابن المبارك، طلع الشاب وابن المبارك كان مشى بقى من الخان ده، فلحقه الفتى على مرحلتين مسافة من الرقة من الرقة. فقال لي ابن المبارك بقى بيقول للولد يا فتى أين كنت لم أرك، اللي ما يضحكش يبقى ما انتبهش. يعني كأنه مش عارف حاجة. زي إبراهيم بن آدم، فاكرين لما دخلوا البستان يدوروا عليه أين إبراهيم بن آدم، أين إبراهيم، فقعد يلف معهم أين إبراهيم بن آدم، مش عايز الناس تشهره ويرفعوه، عايز يبقى متداري في وسط الناس. فقال يا فتى أين كنت لم أرك. هو كذب كده ولا ما كذبش؟ ما كذبش، كلام سليم اهو، بس بيخفي. فقال يا أبا عبد الرحمن، كنيته كنت محبوسا بدين. قال وكيف خلصت؟ وإيه اللي حصل في موضوع الدين؟ قال جاء رجل فقضى ديني ولم أدري. في واحد قضى ديني وأنا مش عارف. فقال أحمد الله، نحمد ربنا، ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله. طب بالله عليكم فين المعاني دي؟ فين المعاني دي؟ ده بيبقى عايز يمسك اللي عليه فلوس إيه؟ يطبخ في زمارة معهوش، يقول لك هسجنه. طب استفدت إيه؟ هو مش متلاعب، هو فعلا معذور ذو عسرة. طب سجنت انت خدت فلوسك وحرمت أولاده منه، يبقى استفدت إيه؟ لا، فنظرة لا ميسرة. وكل ما تنظر من نظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. ده انت تدور على واحد تديله فلوس، خد، مش عايز اديله، وخليه إيه يأخر، وانت تنظره عشان ربنا يظلك في إيه، في ظل العمل. مش دائما من أسباب، مش قادر تجيب عمل تخش بالجنة، عمل اهو تنذر المعسر، تمدله في المدة بدون فوائد طبعا، أو تضع عنه يعني إيه، قول له عليك 1000 خليهم 500، مش كده؟ أخد بقى يضع عنه، مش مشكلة، مش عايزهم خالص. ليه الأخلاق دي ما حاولش؟ ليه الدنيا قدرها كبير كده عند الناس؟ إيه الفلوس؟ والله ولا ليها، يوم الأيام هتلاقي الفلوس فين؟ مش هتجيب معاك جيوبك مليانه فلوس؟ شوف انت صرفت كام 1000 لحد دلوقتي، كام ليك منهم، كان ليك فيهم نيه صالحه عند الله سبحانه تنفعك يوم القيامه. مالي وهل لك من مالك الا ما اكلت فايه فافنيت، او لبست فابليت. هو اللي باقي ليك اللي انت طلعته لله سبحانه وتعالى او احتسبته كما ذكرنا منذ قليل. فهذه المعاني من المعاني المهمه جدا. محمد بن اسلم الطوسي يقول عنه خادمه كان يصل قوما ويعطيهم ويكسوهم، يتصدق عليهم، فيبعث إليهم ويقول للرسول انظر ألا يعلموا من بعثه إليهم، فيأتيهم هو بالليل فيذهب به إليهم ويخفي نفسه، فلربما بليت ثيابه ونفد ما عندهم ولا يدرون من الذي أعطاهم. يقول ولا أعلم منذ صحبته وصل أحدا بأقل من 100 درهم إلا ألا يمكنه ذلك. وقال، وهذا الإمام العالم شمس الدين ابن المنير الشافعي يقول عنه نجم الدين الغزي كان يجلس في حانوته، حانوت يعني إيه؟ الدكان، ببعلبك اسم مدينة، وفي كل يوم يضع من كسبه من الدنانير والدراهم والفلوس في أوراق ملفوفة، يعني يجيب دراهم ويحطها في ورق وإيه؟ ويلفها كده في مكان عنده، فإذا وقف عليه الفقراء أعطاهم من تلك الأوراق ما يخرج من يده، لا ينظر في الورقة المدفوعة ولا في الفقير المدفوع إليه. يعني يدي كده إيه، ولا يبص مين ولا خد قد إيه. وقال نجم الدين الغزي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري كان كثير الصدقة مع إخفائها، وكان له جماعة يرتب لهم من صدقته ما يكفيهم إلى يوم، يعني نفقة يوم، وإلى جمعة، وإلى شهر. ناخد بالك، يعني شوف بعض الناس ربما يموت فنفاجأ إن مثلا 40 بيت بيتصرف عليهم من مين؟ ما عرفناش إلا بعد ما مات، كما كان الحسن علي بن الحسن ابن الحسين زين العابدين يراه الناس يبخل، يعني يقتر يعني ولا يدرون، فلما مات وجدوا فقد أهل المدينة صدقة السر، كانت بيوت مفتوحة بسبب مين؟ هذا الرجل. كان يخرج بالليل بجرب الدقيق على ظهره حتى تؤثر فيه، فلما نزعوا ملابسه لتغسيله وجدوا هذه العلامات في ظهره من الحبال اللي كان بيشيل يحمل جرب الدقيق إلى الفقراء بالليل. لما مات الناس دي، الله مين اللي كان بيصرف علينا؟ أكيد اللي إيه؟ اللي مات ده. فين المعاني اللي احنا نعملها؟ نربي أنفسنا على الإخلاص. وإلى شهر، وكان يبالغ في إخفاء ذلك حتى كان غالب الناس يعتقدون في الشيخ خلة الصدق، بخيل يعني. وكان إذا جاءه سائل بعد أن كف بصره يقول لمن عنده من جماعته هل هنا أحد؟ حد شايف؟ فإن قال لا أعطاه، وإن قال نعم قال لا قل له يأتينا في غير هذا الوقت. يعني إيه؟ يجي في وقت يجي بعدين عشان ما ايه محدش يشوف. محمد ابن واسع يقول عنه محمد ابن بهرام كان محمد ابن واسع يصوم الدهر يخفي ذلك, يعني كان يكثر من الصيام وافضل الصيام صيام داود, يصوم يوما ويفطر يوما. بس مش لازم تعلق ورقه في المسجد اللي انت بتصوم يوم وتفطر يوم ولا ايه, خليها ايه سر. ليه؟ عشان تاخد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم ايه دخل الجنة. وصام داود ابن أبي هند 40 سنة, برضو نحمل دي على صيام يوم وإيه ويفطر يوم, لا يعلم به أهله ولا أحد, حدش عارف. وكان خزازا بتاع ملابس يحمل معه غداءه من عنده, يعني هو طالع الصبح ياخد معه الإيه الغداء بتاعه, مع إنه إيه يتصدق به على الفقراء. يبقى برضو استفدنا بإيه, برضو مع الصيام بقى صدق. الناس يعني حريفة في شغل الآخرة. كان النجاد رحمه الله يصوم الدهر ويفطر على رغيف, اللي عنده رغيف إلا لقمة, فإذا كان يوم الجمعة أكل اللقم وتصدق بالرغيف يوم الجمعة. شغل آخرة, معيش اللي ده هتصرف. هذا الرجل يأخذ الطعام معه فيتصدق به في الطريق ويرجع عشيا فيفطر مع أهله, فيظن أهل السوق أنه أكل في البيت ويظن أهله أنه أكل في السوق وهو إيه صايم. سبحان الله, أن هؤلاء الذين كانوا يخفون أعمالهم ويخفون الحسنات كما نخفي نحن السيئات. لعلنا مع ذكر هذه الآثار وقبلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحرص على تحصيل قيمة الإخلاص التي لا يقبل عمل بدونها, وهذا ما نريده من هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المخلصين, وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن, وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.